عن ابي هريره رضي الله عنه ارضاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا منبطحا على وجهه فقال ان هذه ضجعه ما يحبها الله. فلفت النظر قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل منبطح فقال هذه ضجعه لا يحبها الله. هذه فيها تشبيه بالشيطان النوم على البطن في هذا الباب. أبو أنس بيقول شيخنا قلت في محاضرة أن لمس المرأة ليس من الكبائر لأن الوعيد جاء في تصديق الفرج، كيف نجمع بينه وبين الوعيد بمصافحة أجنبية؟ ومصافحة أجنبية قال لأن يضرب بمخيط على رأسه، ما قال لأن يكون في النار، ليس فيه دلالة على الكبيرة، فيه دلالة على التحريم فقط. حديث لأن يضرب أحدكم بمخيط فيشج رأسه فيه دلالة على التحريم ليس دلالة على الكبيرة. ومس المرأة ليس كبيرة، بل تقبيل المرأة وضم المرأة ليس بكبير، لابد أن نضع شيء في موضعه، وهذا عليه جمهور أهل العلم. وفي رواية عن يعيش بن طخفة حدثه عن أبيه وكان من أصحاب الصفة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان اذهب بهذا معك. قال فقيت أربعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق فانطلقنا حتى أتينا بيت عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة أطعمينا. قال فجاءت بالحشيشة فأكلنا ثم قال يا عائشة أطعمينا فقال فجاءت بحشيش مثل قطاه. قال ثم قال عائشة أسقينا. قال فجاءت بعس فشربنا ثم قال عائشة أسقينا فجاءت بقطح صغير فيه لبن. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتم نمتم ها هنا وإن شئتم انطلقتم المسجد. قلنا ننطلق المسجد. قال فأين أنا نائم على بطني من السحر دفعني رجل برجلي فقال هكذا فإن هذه ضجعة يبغضها الله جل وعلا. فرفعت رأسي فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن المسلمين قال يكره الرجل أن يضجع على بطني والمرأة يعني على قفاها. وعن أبي عمران الجوني قال كنت مع زهير السنوري فأتينا على الرجل النائم على ظهر الجدار ليس له ما يدفع رجليه فضربه برجليه ثم قال قم. ثم قال زهير قال رسول الله من بات على ظهر جدار وليس له ما يدفع رضي الله عنكم وليس له ما يدفع رجليه فوقع فمات فقد برئت منه الذمة. ومن ركب البحر في ارتجاجه فقد برئت منه الذمة لأنه لم يأخذ ب شفاكم الله فيكم أحسن الله عليكم كان الله في عونكم لم يأخذ بأسباب النجاة بل أخذ بأسباب الهلاك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من بات فوق جدار ليس حوله ما يدفع القدم فوقع فمات فقد برئت منه الذمة. ومن ركب البحر عند ارتجاجه فهلك فقد برئت منه الذمة. كل ذلك أنه أخذ بأباء. أخرت هذا الدرس الثاني روح عليك يا ماما ما أدري ماذا أقول لك. هذه الأحاديث كلها تبين أولا الهيئة التي يبغضها الله جل في علاه. فالهيئة التي يبغضها الله جل في علاه هو أن يضجع على بطنه فإنما على بطنه فهذه ضجعة الشيطان وأن هذه ضجعة يبغضها الله جل في علاه. وقد قالوا أيضا أنه نوم المرأة على ظهرها في نفس على نفس الكراهية على النوم على البطن، وهذا خطأ بين. النوم على البطن هي نومة الشيطان، ولذلك أن السلام نهر عنها وضرب الرجل عنها، وهذه فيها دلالة على أنها محرمة. ولأنه قال في هذا الباب فقال هذه دجعة يبغضها الله جل وعلا. فالنوم على البطن حرام للرجال أو للنساء، فإنها دجعة يبغضها الله جل في علا. أما النوم على الظهر بالنسبة للمرأة فلم يثبت فيه الحديث في هذا الباب. وأيضا من بات على الجدار وليس له ما يدفع رجله فمات، أنه لم يأخذ بأسباب السلامة بل أخذ بأسباب الهلكة، فيكون قد أهلك نفسه وقد قتل نفسه، ومن قتل نفسه حسب عند ربه. ولذلك قال برئت منه الذمة، ومن ركب البحر مع ارتداده وينظر في أمواجه المتلاطمة فإنه لم يأخذ بأسباب النجاة ولا السلامة، فأيضا يكون قاتلا لنفسه فقد برئت منه الذمة. لذلك قال من بات فوق إجار ليس حوله ما يدفع القدم، يعني ما في سور يتصوره، إذا تقلب وقع فوقع فمات فقد برئت منه الذمة، ومن ركب البحر عند ارتجاجه فهلك فقد برئت منه الذمة. وفي رواية من بات على إيجار أو ظهر بيت ليس حوله ما يرد رجله فقد برئت منه الذمة، ومن ركب البحر بعدما ترتج فقد برئت منه الذمة. وفي رواية من بات على ظهر بيت ليس عليه حج أو حجر فقد برئت منه الذمة. وهذه كلها فيها دلالة على أنه من لم يأخذ بأسباب النجاة فهلك فهلكته على نفسه، ويعتبر عند ربه قاتل لنفسه، ويعتبر عند ربه هو قاتل لنفسه. لذلك المرء في هيئته عند نومه لابد أن تكون الهيئة التي يرضاها الله جل في علاه، والنوم على البطن هيئة لا يرضاها الله جل في علاه. وأيضا إذا نام ولم يأخذ أسباب النجاة فإنه يكون قد أهلك نفسه وقتل نفسه، والله جل في علاه يحاسبه على ذلك. الفوائد المستنبطة: وجوب الأخذ بالأسباب للنجاة. النتائج مرهونة بمقدماتها. المنتحر يصلي عليه عوام الناس، لكن جلة الناس لا يصلون عليه، الأفاضل والأئمة والعلماء لا يصلون عليه. السنة حوت كل شيء، حتى الهيئات التي ينام عليها المرء. طيب، هو في 4 فوائد. الفائدة الخامسة، نعم، حاضر 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 حاضر، رضي الله عنكم. الفائدة الخامسة، القدر داعية للعمل. القدر داعية للعمل، قال اعملوا فكل ما يسر لما خلق له. القدر داعية للعمل، نعم.